أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الرابع ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة فيها هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى. الكلام في الأمر الرابع من الأمور الثمانية التي تصدى لها المصنف بعنوان مقدمات هذا البحث، والمقصود من عقد هذا الأمر الرابع هو تعيين المراد من العبادة التي يتعلق بها النهي، والتي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها وعدمه. كما أن الغرض من عقد هذا الأمر هو دفع ما قد يشكل الأمر في تصوير تعلق النهي بالعبادة، والذي قد يكون الهدف الأصلي في الواقع من عقد هذا الأمر هو دفع ذلك الإشكال. وحاصل الإشكال كيف يتصور تعلق النهي بالعبادة حتى يأتي حديث دلالة النهي على فسادها، وذلك منشأ الإشكال، وذلك لأن العبادة راجحة دائما، وهي ليست إلا ما تعلق به أمر عبادي، إما واجب أو مستحب، لا يكاد يسقط إلا بقصد القربة، وما تعلق به أمر كذلك كيف يعقل تعلق النهي به؟ كي يفسد تلك العبادة أو لا يفسدها فمع تعلق الأمر بالعبادة فإما أمر لزوم أو أمر استحباب كيف يعقل أن يتعلق بها أي بتلك العبادة كيف يعقل أن يتعلق بها النهي حتى يأتي حديث أن النهي هذا دال على الفساد أم لا؟ هذه إشكالية مطروحة على أصل البحث، فأليس هذا من اجتماع الأمر والنهي؟ بل الاجتماع هذا أليس هو أسوأ حالا بمراتب عن منه أسوأ حالا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ ليش؟ وذلك لأنه هناك كان عنوانان في البين وقد تصادقا في مورد واحد، بس شنو كان عنوانان؟ عنوان صلاتية وعنوان قصدية. بينما هنا في المقام فعنوان واحد، فمثلا الصلاة في أيام الحيض بعنوان الصلاتية متعلقة للأمر، ونفس هذه الصلاة بقيد كونها في أيام الحيض متعلقة للنهي، فشيء واحد يعني الصلاة بعنوان واحد، عنوان صلاتية، فشيء واحد بعنوان واحد قد وقع مورد الأمر والنهي. فإذا كيف يتم تطوير تعلق النهي بالعبادة علامة استفهام؟ ولأجل دفع هذا الإشكال لابد أن نرى أن العبادة بأي معنى تأتي، وما مراد الأصوليين من العبادة في المسألة؟ التفاسير والتعاريف التي ذكرت للعبادة
مجموعا خمسة. التعريف الأول والثاني من المصنف قدس سره نفسه. التفسير الأول والثاني من المصنف نفسه. غاية الأمر أنهما ليسا في عرض واحد كي يجريان وينطبقان على جميع العبادات، بل كل منهما ناظر إلى قسم من العبادات، فيقول المصنف في دفع هذا الإشكال ما محصله؟ أن المراد من العبادة ها هنا أحد المعنيين، يعني أحد التعريفين، أحد المعنيين على سبيل منع الخلوء، يعني ارتفاع كليهما غير ممكن، العبادة لو من هذا القسم لو من هذا القسم. الأول ما يكون عبادة ذاتا من دون إناقة عباديتها بالأمر، بل أن عبادية هذا القسم عين ذاته من قبيل السجود لله تعالى والخشوع والخضوع والتسبيح والتقديس كله لله سبحانه وتعالى، والتهليل وغير ذلك، فإن عبادية هذه الأمور لم تكن قد جاءت من ناحية الأمر بها، بل أنها بذاتها عبادة. وهذا القسم من العبادات مضافا إلى أنه بذاته عبادة، ماذا مضافا إلى ذلك؟ مقتضى وموجب للتقرب إلى المولى عز وجل لولا حرمته شرعا. يعني أنه لو تعلق النهي بهذا القسم من العبادات كما لو نهينا عن السجود الكذائي أو الخشوع الكذائي الكذاء مثلا، سجود الصنم مثلا، لو تعلق النهي بهذا القسم من العبادات لا يخرج هذا القسم عن العبادية، لكون عباديته ماذا؟ ذاتية. بل يخرج بسبب النهي عن ماذا؟ عن المقربية، يعني تقرب بذلك إلى الله ما ممكن ليس بسبب النهي. فحرمته شرعا لا تضر بعبادية هذا القسم، نعم تضر بمقربيته إلى الله تعالى. وفي هذا القسم لا يرد ذلك الإشكال المذبور، أعني عدم معقولية تعلق النهي به بهذا القسم. ليش؟ إذ لا تحتاج عباديته، أي عبادية هذا القسم لا تحتاج إلى أمر كي يقال أنه مع الأمر به، كيف ينهى عنه؟ بل أن هذا القسم من العبادة بذاته عبادة من دون أن تناط عباديتها بمن؟ بأمر فعلي. وعندها فإذا تعلق نهي بمثل هذه العبادة يأتي حديث أن هذا النهي هل يدل على الفساد أم لا يدل؟ الثاني، القسم الآخر ما لا يكون بذاته عبادة بحيث تكون عباديته عين ذاته، بل أن عبادية هذا القسم تعليقية، بمعنى أنه لو أمير به لصار عبادة ولكان أمره أمرا عباديا بحيث لا يكاد يسقط إلا بقصد القربة كسائر أمثاله وأقرانه. وإلا إذا ما أمر به، يعني وإلا لو لم يؤمر به، وإلا فلا أمر فعلا وإنما هو متعلق النهي فحسب. ومن وبهذا يعلم أن الإشكال المذكور مندفع عن هذا القسم. فمثلا صوم يوم العيدين عندما نقول أنه عبادة، فمنظورنا من ذلك ما هو؟ أنه لو أمر به لصار عبادة ولكان أمره أمرا عباديا كصوم سائر الأيام. أمرها ماذا؟ أمر الصوم فيها أمر عبادي وإلا فعلا، هذا فعلا يعني عارف جو آخر، وإلا فعلا لا أمر له، بل ماذا؟ بل هو منهي عنه. وهكذا الصلاة في أيام الحيض، فعندما نقول إنها عبادة منظورنا أنه لو تعلق بها أمر لصارت عبادة ولكان أمرها أمرا عباديا كالأمر بالصلاة وفي سائر الأيام غير أيام الحيض. وإلا فعلا لا أمر لها، يعني لها علما، يعني الصلاة في أيام الحيض ماكو أمر فعلي لها، بل هي منهي عنها. وفي هذا القسم أيضا لا إشكال في تصوير تعلق النهي به. ليش لا إشكال؟ إذ لا أمر به فعلا كي يشكل الأمر في تعلق النهي به. أمر فعلا أكو بصوم يوم العيدين، أمر فعلا أكو بالصلاة في أيام الحيض، حتى يشكل الأمر بمن؟ بتعلق النهي بها. كيف أن النهي تعلق بهذه العبادة؟ إذ لا أمر به فعلا كي يشكل الأمر في تعلق النهي به، بل يتعلق النهي به، به أي بهذا القسم من العبادات، بل يتعلق النهي به بلا مانع عنه ولا محظور فيه. وعندها يأتي حديث هل النهي المتعلق بصوم العيدين مثلا مقتضى لفساده أم أنه دال على الحرمة التشريعية فحسب من دون ربط بالحكم الوضعي والفسادي؟ والحاصل حاصل جواب أو دفع المصنف، والحاصل أن العبادة إذا أتت بأحد المعنيين المذكورين، يعني لو التعريف الأول لو التعريف الثاني للعبادة، إذا أتت بأحد المعنيين المذكورين فتعلق النهي بها أمر في غاية الإمكان وليس فيه محظور اتماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد بعنوان واحد، حيث أن العبادة بأحد المعنيين المذكورين لا أمر لها فعلا، وعندها فإذا تعلق النهي بها يأتي حديث دلالة هذا النهي على فسادها وعدم دلالته. ثم تعرض قدس سره إلى تعاريف ثلاثة أخرى للعبادة في المقام. التعريف الأول للشيخ الأعظم صاحب التقريرات من أن العبادة ما، يعني العمل، ما أمر به لأجل التعبد به، أي أن العبادة هو ذلك العمل الذي أمرنا به من قبل المولى لمحض وصرف التعبد به. التعريف الثاني للمحقق القمي قدس سره صاحب القوانين من أن العبادة ما تتوقف صحته على النية، والمراد من النية ليس قصد القربى بل قصد العنوان. أي أن العمل إذا أتي به بقصد عنوانه كان عبادة صحيحة، وإلا من دون هذا القصد لا يكون عبادة صحيحة. التعريف الثالث للمحقق القمي أيضا من أن العبادة ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، أي أن العبادة هي التي لم يعلم ما هي المصلحة الداعية إلى الأمر بها، فلا يمكننا أن نقطع بأن المصلحة الداعية إلى الأمر بها هي المصلحة الكذائية. إلا أن هذه التعاريف الثلاثة غير سديدة في منظار صاحب الكفاية، فلذا أورد عليها بنحوين من الإيراد، إيراد مشترك يشمل جميع الثلاثة وإيراد آخر مختص بكل منها، أي من الثلاثة. أما الإيراد المشترك ما أشار إليه بقوله ضرورتان أنها بواحد منها نقاط إليه، فحاصله أن شيئا من أن شيئا من هذه المعاني الثلاثة مما لا يمكن تعلق النهي به أصلا كي يأتي حديث دلالة النهي على الفساد. يعني كل واحد من هذه التعاريف هو أصلا غير قابل علما لأن يتعلق النهي بها أو بذلك القسم، حتى ماذا؟ حتى يأتي حديث أن هذا النهي اللي تعلقه هل يدل على الفساد أم لا. أما التعريف الأول كيف قال الشيء من هذه التعاريف الثلاثة لا يمكن مما لا يمكن أن يتعلق النهي به؟ أما التعريف الأول فواضح، اللي هو شنو كان؟ ما أمر به، معناته وجود الأمر، تعلق الأمر بالعمل، أمر لا بد منه، لولا إذا ما هو أمر لا يقال عن ذلك العمل أنه عبادة. أما التعريف الأول فواضح، إذ المفروض وجود الأمر الفعلي في هذه العبادة، ومعه يستحيل تعلق النهي بها لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. وقد عرفتم في مبحث الاجتماع عدم معقولية ذلك اتفاقا، ذلك عن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. وأما التعريف الثاني بين قوسين ما تتوقف صحته على النية، فلأن الظاهر أن العبادة المتعلق بها النهي لها صحة بالفعل تتوقف الصحة فيها على النية، يعني معناتها هي كانت عبادة كانت فيها صحة بالفعل، وهاي الصحة كانت متوقفة على ماذا؟ على النية حسب التعريف الثاني. فرد وفرد كون أن لها صحة بالفعل تتوقف على النية، فرض هذا ماذا؟ هو كونها متعلقة للأمر، ولمن أين أتت الصحة فيها وكانت الصحة فيها متوقفة على النية؟ وفرض كون أن لها صحة بالفعل تتوقف على النية هو كونها متعلقة للأمر. وقد عرفت أنه لا يعقل تعلق النهي بالمأمور به بما هو مأمور به، بالمأمور به بمن؟ بما هو مأمور به. يعني هاي شلون عبادة إذا ما كانت لها شنو؟ صحة بالفعل، وكانت هذه الصحة فيها متوقفة على منو؟ متوقفة على النية حسب التعريف الثاني. فإذا كانت كذلك معناته أنها متعلقة للأمر، كانت معناته أنها كان مأمور به، فإذا كان مأمور به كيف يتعلق النهي بالمأمور به بما هو مأمور به؟ فلا يتعلق النهي به أصلا كي يأتي حديث دلالة النهي على الفساد، وكذلك أيضا التعريف الثالث. شنو كان بين قوسين؟ ما لا يعلم انحصار المصلحة في شيء. وكذلك أيضا التعريف الثالث، فإن الظاهر أن متعلق النهي هو الذي كان له مصلحة بالفعل ولكن لا يعلم ما هي. يعني من جد تعرف العبادة شو تقول عنها؟ ما لا يعلم الحصار المصلحة فيها في شيء. يعني شنو ما لا يعلم الحصار المصلحة؟ يعني أكو مصلحة؟ إيه أكو مصلحة، قد أكو مصلحة فيها، قد أكو مصالح، غاية الأمر ما ندري شنو هي، وين منحصرة في أي مصلحة. فمعناه أن متعلق النهي هو الذي كان له مصلحة بالفعل لكنه لا يعلم ما هي. فكونه يعني كون المتعلق، فكونه له مصلحة بالفعل يتوقف على منه. يعني هذا العمل نرجعه اللي تقول عنه هو عبادة حسب تعريفكم مثل عبادة ما لا يعلم الحساب، نرجع إلى هذا الفعل اللي هو شنو إلى مصلحة بالفعل أو هذا العمل يتوقف على ماذا؟ يعني فكونه له مصلحة بالفعل يتوقف على ألا يتعلق به نهي. فلو تعلق به نهي لابد وأن يكون لمكسبة غالبا على مصلحته. ثالثا، والفعل ذو المصلحة المغلوبة كالفعل الذي لا مصلحة له. فاتضح أن الفعل الذي له مصلحة بالفعل ومن عرف لها المصلحة، فاتضح أن الفعل الذي له مصلحة بالفعل لا يتعلق به النهي. إن هو أساسا متوقف على ماذا؟ يعني كون هذا العمل إلى مصلحة بالفعل متوقف على شنو؟ متوقف على أن لا يتعلق به النهي. فاتبع أن الفعل الذي له مصلحة بالفعل غاية الأمر لا نعلم انحصاره، لا نعلم ما هي. هذا الفعل الذي له مصلحة بالفعل لا يتعلق به النهي حتى يأتي حديث دلالة النهي على الفساد. وأما الإيراد المختص، يعني خاص بكل واحد واحد، أما التعريف الأول يعني ما الشيخ الأعظم فيرد عليه أنه تعريف دوري ومحال. وتقريب الدور أن معرفة العبادة المعرفة اللي وقعت له معرفة مو المعرف، أن معرفة العبادة المعرفة تتوقف على منه؟ تتوقف على جميع أجزاء تعريفها. ومن جملة أجزائه يعني أجزاء التعريف لفظ التعبد، موسى قالوا ما لا ما أمر به لأجل التعبد به، ومن جملة أجزائه لفظ التعبد الذي هو نفس العبادة، لأن العبادة مصدر عبادة بين قوسين خلوا الفعل الماضي الثلاثي، والتعبد مصدر بين قوسين تعبد. ومن المعلوم لديكم صرفيا أن معرفة مصدر المزيد على الثلاثي تتوقف أو موقوفة على منه؟ على معرفة مصدر الثلاثي. يعني شلون تعرف المصدر اللي هو الزائد الثلاثي اذا انت ما تعرف ماذا مصدر الثلاثي من ذلك الفعل؟ وهذا يعني هذا ان غلط به، وهذا يعني ان معرفة العبادة متوقفة على منه؟ على التعبد. والتعبد أيه بالأخير قلنا ومن الواضح أن مصدر المزيد على الثلاثي يعني منه؟ يعني التعبد. إن التعبد مصدر، مصدر ما تعبد، هذا قلنا متوقف عليه من؟ متوقف على معرفة مصدر الثلاثي اللي هو العبادة. فمن جانب معرفة العبادة توقفت على منه؟ على التعبد. ومن جانب آخر معرفة التعبد متوقف على العبادة، وهذا توقف الشيء على نفسه وهي نتيجة الدور. من عبادة متوقف على منه؟ على جميع أجزاء تعريفة، اللي واحد من أجزاء تعريفة شنو؟ لفظ التعبد. زين نجي لفظ التعبد نفس العبادة. ليش نفس العبادة؟ لأنه العبادة مصدر عبدة والتعبد مصدر تعبدة، غاية الأمر واحد ثلاثي واحد مزيد. مصدر المزيد على الثلاثي معرفة متوقف على منه؟ على معرفة مصدر الثلاثي. فالمعنات أن العبادة توقفت على التعبد والتعبد توقف على العبادة، وهذا توقف الشيء على نفسه. وأما التعريف الثاني فيرد عليه أنه منتقض طردا، أي غير مانع، وذلك لأن العناوين القصدية بأسرها كانت عبادات أم توسليات من قبيل التعظيم التحقير وما شاكل ذلك من التوسليات. أن العناوين القصدية بأسرها هي متوقفة على منه؟ على النية وعلى القصد المزبور. يعني إذا أنت لا تأتي بهذا العمل بقصد عنوانه لا يقال في حقك أنك ماذا؟ قد أتيت بذلك العمل صحيحا من دون أن يكون مختصا بالعبادات فحسب. فكيف يجعل التعريف تعريفا لمن؟ بخصوص العبادة، والحال أن هذا التعريف شامل المن للتوصليات اللي نعبر عنها بالمعاملات بالمعنى العام. وأما التعريف الثالث فيرد عليه أنه منتقب طردا وعكسا. أما انتقاضه طردا أي بعدم كون مانعا، أما انتقاضه طردا فبالتوصليات التي لا يعلم انحصار مصالحها في شيء كوجود توجيه الميت إلى القبلة، لا نعلم أنه شنو المصلحة في ذلك أو المصلحة به، ولكن وين المصلحة منحصرة في أي شيء؟ فهذا ما الاختصاص فقط في من؟ فقط بالعبادات حتى يصلح هذا التعريف من؟ العبادة. وثانيا ينتقض طردا ببعض المعاملات التي لا يعلم مصلحتها في شيء كاستراط صيغة الماضية في عقد النكاح مثلا. وأما انتقاضه أي انتقاض التعريف الثالث عكسا أي بعدم كون جامعا فبالوضوء الذي يعلم انحصار المصلحة فيه في الطهارة المعنوية الرافعة للحدث وبالزكاة مثلا، فليس كل ما كان عبادتان فمعناه أنه لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. فتلخص أن التعاريف الثلاثة لا تصلح تعريفا للعبادة كي نفع بها الإشكال المذكور. ثم يأتي رحمه الله أخيرا وفي الختام يأتي ويعرض أو يستدرك عن الإيراد المختار، أعني الإيراد بما ينتقض على التعاريف طردا أو عكسا. قال رحمه الله: الأمر الرابع ما يتعلق به النهي. يقول متعلق النهي إما أن يكون عبادة من العبادات كالصلاة في المقصود وأمثال ذلك أو غيرها يعني لم تكن عبادة، يعني مثلية، يعني مطلق الأمور التوصلية التي نعبر عنها بمن؟ بالمعاملات بالمعنى الأعم. جميل. قال: والمراد، لأن المقصود من عقد هذا الأمر شنو؟ هو تعيين المراد للعبادة. ما المراد للعبادة في المسألة؟ ما هي العبادة اللي يتعلق بها النهي؟ شو المراد منها؟ قال: والمراد بالعبادة ها هنا أي في مسألة منه في مسألة اقتضاء النهي الفساد وعدمه. قال والمراد بالعبادة ها هنا أحد معنيين. قال ما وراء السطر نص أو وراء السطر ين يقول أو، يعني على سبيل منع الخلو. فهو تعرض المصنف رحمه الله من عند نفس علما إلى معنيين، إلى تعريفين. التعريف الأول قال ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى من دون إناقة عبادية عبادة عبادته بمن؟ بوجود أمر فعليا موجبا بذاته، يعني شنو بذاته؟ يعني لا بسبب الأمر، لا هو بذاته موجبا لمن؟ للتقرب من حضرته لولا حرمته، لولا حرمته شرعا. قيد لمن؟ قيد لقوله موجبا، يعني يقول موجبا للتقرب. شو وقت؟ يعني هذا المقتضي أثر أثره، وهذا العمل تقدر تتقرب به إلى المولى. شو وقت؟ إذا ما إجاك مانع شرعي، يعني ما إجاك نهي من الشارع. لولا حرمته، فلولا قيد لقوله موجبا، يعني شو يقول؟ يعني يقول أن الحرمة الجاية من النهي لا تخرج هذا القسم عن منه؟ عن عبادته. ليش لا تخرج هذا القسم عن عبادته؟ لكون عبادته ذاتية. نعم تخرجه عن ماذا؟ تخرجه عن مقربيته إلى المولى. لذلك قلنا قيد للموجبا، يعني شو وقت هذا الموجبا للتقرب؟ لولا حرمة. إذا أدبت الحرمة صار مانعا منه، مانع عن التقرب به إلى الله، ما صار مانع عن عبادته. يبقى السجود لله تعالى عبادة بذاته. من يجي فرد نهي لأمر طارئ لعنوان لأي شيء يخرج السجود عن منه؟ عن مقربيته إلى الله، لا أنه يخرجه عن ماذا؟ عن عباديته. قال كالسجود والخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى وتسبيحه وتقديسه وتهليله وتحميده ونحو ذلك. جل في هذا القسم أكو بعد إشكال شلون نصور تعلق النهي به؟ بعد ما يبقى إشكال تصوير تعلق النهي به. ليه؟ إذ لا تحتاج عبادية هذا القسم إلى أمر كي يقال ماذا؟ كي يقال أنه مع الأمر به كيف ينهى عنه؟ لا، وإنما هو بذاته عبادة. ما تناق عباديته بأمر فعلي، ما هو أمر فعلي، فحينئذ إذا تعلق النهي به يأتي حديث منه، يأتي حديثه هل أن هذا النهي يدل على الفساد أو لا يدل. التعريف الثاني قال أو ما، قال والمراد بالعبادة له هذا المعنى، له هذا المعنى، وبأحد هذا المعنيين ندفع ذلك الإشكال المذكور اللي هو الهدف الأصلي من عقد هذا الأمر الرابع، اللي هو إشكالية كيف يتم تصوير تعلق النهي بالعبادة، والعبادة هي دائما الراجعة، دائما فيها أمر. قال أو ما لو تعليقية، يعني عبادية القسم الثاني تعليقية، بمعنى أنه لو تعلق الأمر به لصار عبادة، لكان أمره أمرا عباديا، بحيث لا يكاد يسقط هذا الأمر العبادي إلا متى؟ إلا إذا أتي بذلك العمل بنحو قربي كسائر أمثاله وأقرانه، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادات. فإن صوم العيدين عندما نقول أنه عبادة، صوم عبادة، منظورنا شنو؟ أنه لو تعلق به أمر، لو أمر به بل لصار عبادة، لكان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا بمن أن يؤتى بالصوم بقصد القرب، وإلا فعلا مأكو أمر به فعلا، وإنما أكو منهي عنه. وهكذا الصلاة في أيام الحيض. قال لا ما عطف عليه من؟ قال والمراد بالعبادة ما أو ما لا ما. واضح حتى أقول ترتيب سياق العبارة. المراد بالعبادة ما يكون أو ما لو لا ما أمر. تعريف للشيخ الأعظم ما أمر به لأجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته عن النية، تعريف المحقق القمي في أوله في القوانين، ولا ما لا يعلم من أثار المصلحة فيه في شيء، تعريف المحقق القمي أيضا في ثاني كلامه. إنه في كلام الأول ذكر تعريف السابق، وفي كلام آخر إذن ذكر تعريف اللاحق. ليتي يقول كما عرف بكل منها العبادة، يقول كما عرفت العبادة بكل منها، لأن التعريف الأول عرف العبادة به الشيخ الأعظم، والتعريف الثاني والثالث قد عرف بهما المحقق من العبادة. ليت لا ما أمر ولا أورد إرادين، إراد قلنا بنحو مشترك يشمل الجميع، قال ضرورة أنها أن العبادة بشيء بواحد، يعني يقول بشيء من هذه التعريفات الثلاثة لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، حتى يأتي منه، حتى يأتي حديث شنو دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته، يعني هذه التعاريف الثلاثة شيء منها هو أصلا غير قابل علما لأن يتعلق النهي به، حتى يجي حديث منه، حتى يجي حديث أنه هذا النهي اللي يتعلق الآن بهذه العبادة هل هو يقتضي فسادها أو لا ما يقتضي فسادها. هذا الإيراد الأول المشترك. الإيراد المختص اللي لكل واحد قال مع إشارة إلى الإيراد المختص، قال مع ما أورد على هذه التعاريف الثلاثة بمن بالانتقاض طردا أي بعدم كونها مانعة، أو عكسا تعبير بالأو مو واو، لأنه طردا وعكسا بس التعريف الثالث، أما التعريف الثاني لا، الانتقاض بس طردا، الأول خاصا لا طرد ولا عكس، وإنما بمن بغيره أو بغيره، لاحظوا أو أورد بالانتقاض بغيره، يعني بغير الانتقاض الطردي أو العكسي، أعني بمن؟ بالانتقاض الدوري، أعني بالدور كما هو الوارد على التعريف الأول، كما يقول، يقول هذه الإرادات بالانتقاض طردا أو عكسا وين يقول نجدها؟ يقول نجدها في المطولات كما يظهر من مراجعة المطولات. ثم قال وإن كان، هذا اللي أشرت لكم، ثم أخيرا يأتي ويصبح النظر عن منه عن الإيراد المختص. ليش؟ لأن الديدن صاحب الكفاية أن هذه التعاريف في الأصول إنما هي ماذا؟ تعاريف لفظية، إنما هي لشرح الإسم ليس أكثر من ذلك، إعطاء صورة إجمالية للمعرف، لا أن تكون تعاريف حقيقية، تعاريف حدية أو رسمية، حتى شنو؟ حتى يأتي انتقاض الطردي، انتقاض العكسي، الانتقاض بالدور، أنها بتعريف دوري، هاي الانتقاضات الطردية والعكسية والإشكال بالدور، إنما هي شأن منه؟ شأن ما لو كانت التعاريف حقيقية، تعاريف بالحاس أو تعاريف بالرسمي. قال وإن كان الإشكال بذلك أي بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره، قال فيها أي في تلك التعاريف، يقول في غير محله، ليه؟ لأجل كون مثل هذه التعريفات من التعريفات ليس بحد ولا برسم، يعني ليست تعريفات حقيقية حتى نستشكل عليها بهذه الإشكالات، بل من قبيل شرح الإسم كما نبهنا، وقد أشرت سابقا أن مراد الآخر من شرح الإسم والتعريف اللفظي كما نبهنا عليه غير مرة في من أول الكفاية، هو في كل مجال تعريف ينبه على أن تعريفنا إنما هو شرح الإسم. لا يقول مثلها من التعريفات، يعني التعريفات كلها،
يعني كل
التعريفات في الأصول هي من قبيل شرح الاسم. فلا وجه لإطالة الكلام بمن بالنقض والإبرام، أولا في تعريف العبادة يقول يا بتعريف شنو كذا وكذا، ولا في تعريف غير العبادة كما هو العادة. يقول ماكو داعي أنه مثل كما في الفصول نجد هذا أو في القوانين نجد هذا. يعني مبحث تعريف يصير مثلا في أربع أوراق من بني صفحات الطبعة الطويلة. والحمد لله.